Dos. Y dos.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الدرس 17 من دروس كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم، وسنواصل بإذن الله تعالى الدروس، وبإذن الله تعالى سيكون كل ليلة مثل هذا الموعد درس بإذن الله تعالى، وإن كان إلا يوم العيد سنتوقف فيه، لأن حتى من أجل أن ننجز كتاب الحج في هذه الإجازة بإذن الله تعالى وربما قبل ذلك. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق عند باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول من الحج، وهو الحديث 55 والحديث 55 عند حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. وحديث رواه مسلم. ثم الحديث الذي يليه أيضا وحديث ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة وقد وهنتهم حمى يثرب. قال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة فجلسوا مما يلي الحجر. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلدوا من كذا وكذا. قال ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. قال ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. ودائما كما تعودنا أن نتناول كل الأحاديث من ثلاثة محاور: المحور الأول تخريج الحديث، والمحور الثاني شرح ألفاظ الحديث إن كان هناك ألفاظ غريبة، والمحور الثالث ندخل في فوائد الحديث. إذن معنا في الشرح الآن معنا حديثان، نأخذ تخريجهما أولا. نقول حديث ابن عمر أخرجه مسلم، غير مسلم أخرجه أبو داود، وأما حديث ابن عباس فأخرجه البخاري وأخرجه أبو داود وكذلك أخرجه النسائي نأتي إلى شرح ألفاظ الحديثين. ننظر في نأتي إلى شرح ألفاظ الحديثين ننظر في ألفاظ الغريبة في هذين الحديثين. أولا نقول رمل، ما معنى رمل؟ تقدم معنا معنى الرمل، وقلنا أن في معناه ماذا؟ قلنا في معنى الرمل ماذا؟ ذكروني، ماذا قلنا في معنى الرمل؟ الذين على الشبكة أيضا، ماذا قلنا في معنى الرمل؟ هو المشي السريع. جيد، إذن الرمل نقول الرمل هو الإسراع في المشي من غير مباعدة للخطوات. الرمل هو الإسراع في المشي من غير مباعدة الخطوات. وهنا يقول الرمل بشكل سريع مع تقارب الخطى، نعم المشي بشكل سريع، الإسراع في المشي من غير مباعدة الخطوات. والرمل كما جاء كما تقدم للرجال دون النساء، وهذا بإجماع العلماء، وتقدم معنا الحديث عن الرمل على وجه الخصوص. قوله قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، هذا كان في عمرة القضاء، وهو مهم أن نعرف أن حديث ابن عباس كان في عمرة القضاء. وعمرة القضاء تقدم معنا في الدرس السابق، تقدم معنا في الدرس السابق أن عمرة القضاء كانت سنة كم؟ ماذا قلنا في عمرة القضاء أنها في السنة؟ أعطيكم خيارات، هل عمرة القضاء في السنة السادسة أو الثامنة؟ نعم، هل عمرة القضاء في السنة السادسة أو الثامنة؟ نعم، ماذا تقولون؟ هنا يقولون السادسة وهنا يقولون الثامنة، والصواب أن عمرة القضاء كانت في السنة السابعة، كانت في السنة السابعة. ولو لم تأتي مع الخيارات تقدم معنا، إلا أنه تقدم معنا في الدرس السابق أن عمرة القضاء كانت في السنة السابعة. طيب، قوله وقد وهنتهم، وهنتهم ما معنى وهنتهم؟ أي أضعفتهم، أي أضعفتهم. قوله حمى يثرب، قوله حمى يثرب، يثرب هو اسم لمن؟ يثرب هو اسم للمدينة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية، ولكنه اسم كان في الجاهلية، وهو لا شك أنه اسم غير مراد، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن تسميتها بهذا الاسم، لأن يثرب من التثريب وهو الفساد، وإنما أسماها اسمها طيبة، والله جل وعلا أسماها طابة كما سيأتينا بإذن الله تعالى في الأيام القادمة في آخر كتاب الحج. طيب، قد يقول قائل لماذا يذكرها ابن عباس إذا كان يثرب، كلمة يثرب أو تسمية يثرب تسمية منهي عنها، لماذا يذكرها ابن عباس هنا مع أنه منهي عن ذكر عن أن هذا وعن هذه التسمية؟ نقول هنا ابن عباس إنما يحكي كلام المشركين، ولا يعني هذا أنه يؤيدهم، وإنما يحكي كلام المشركين، كما قال الله عز وجل حينما حكى قول المنافقين، قال الله عز وجل وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. قوله إلا الإبقاء عليهم، إلا الإبقاء، قوله إلا الإبقاء عليهم، معنى قوله إلا الإبقاء عليهم أي إلا الرفق والإشفاق عليهم، يعني لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل هؤلاء يرملوا كل الأشواط إلا أنه أشفق عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نأتي إلى فوائد الحديثين، نأتي إلى فوائد الحديثين. نقول الفائدة الأولى، الفائدة الأولى الحديثان فيهما دلالة على سنية الرمل، الحديثان، نقول الحديثان فيهما دلالة على سنية الرمل، وذلك في الأشواط الثلاثة الأولى. طيب، على من يسن الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى؟ هذا تقدم معنا، تقدم معنا في درس سابق، من الذي يسن له أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى؟ هل هو كل حاج أم من؟ نعم، ماذا نقول؟ هل هو على كل حاج الرمل؟ يقول هنا في القدوم، طواف القدوم، جيد، هذا واحد. نريد آخر للرجل، طيب، نريد آخر أيضا، نقول قلنا في طواف القدوم الآخر أيضا، نعم، نعم القادم من خارج مكة. طيب الذي طاف طواف القدوم خارج جاء من خارج مكة، نعم نقول عمرة، العمرة. بارك الله فيكم. إذن نقول العمرة وأيضا طواف القدوم. إذن القارن كذلك إذا أراد أن يطوف فإنه سوف يطوف أول طواف له طواف القدوم، وكذلك المفرد أول طواف له طواف القدوم، كذلك المتمتع أول طواف له طواف العمرة. هؤلاء يطوفون، هؤلاء يرمون في الأشواط الثلاثة الأولى. طيب من نخرج؟ قلنا في درس سابق أن نخرج أربعة، هؤلاء الأربعة لا يسن لهم الرمل، أو نقول هؤلاء أو في حالات أربع لا يسن الرمل. ما هي هذه الحالات الأربعة؟ نعم أعطوني هذه الحالات الأربعة الذين لا يسن لهم الرمل. نعم قلنا المرأة، نقول نتكلم عن حال، الحال فقط. أهل مكة صحيح، لكن المفرد غير صحيح. مفرد قلنا قبل قليل أنه يطوف طواف القدوم، مفرد قلنا قبل قليل أنه يطوف طواف القدوم، وعليه أنه ماذا؟ يرمل، عليه يكون يرمل. نعم يقول طواف الإفاضة صحيح، طواف الوداع أيضا هذا الثاني هذا صحيح. بقي اثنان غير طواف الوداع وغير طواف الإفاضة، بقي اثنان. أهل مكة هذا ثلاثة، إذن المكي أيضا لا يرمل لأنه لم يزر البيت، لم يأتي إلى البيت قادما زائرا، وإنما جاء إلى البيت وإنما هو ساكن بجانب البيت. والرابع من؟ إذا قلنا المكي هذا واحد، طواف الإفاضة أيضا لا يسن فيه الرمل، وكذلك يقال في طواف الوداع، بقي واحد طواف الحج المتمتع وطواف الإفاضة. إذا قلنا طواف الحج المتمتع وطواف الإفاضة، نقول من أراد أن يأخذ سبعة أشواط تطوعا لله جل وعلا من غير حج ولا عمرة فإنه أيضا لا يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. إذن هم أربعة، أولا من أراد أن يطوف طواف الوداع، ثانيا من أراد أن يطوف طواف الإفاضة والذي يكون يوم النحر، ثالثا من أراد المكي لأن المكي ليس قادما وإنما طواف الرمل يكون للقادم، والرابع من هو؟ الرابع من أراد أن يطوف تطوعا فإنه أيضا لا يسن له أن يرمل. ولذا من الخطأ أن نرى من الناس من يكون يوم النحر يطوف ويرمل أو يطبع، كذلك الاطباع مثل الرمل لا يشرع في هذه الأربعة. الفائدة الثانية في الحديثين، نقول حديث ابن عمر فيه بيان بداءة الرمل ومنتهى، فإن من أراد أن يرمل فإنه يبدأ من الحجر الأسود وينتهي إلى الحجر الأسود في الثلاثة الأشواط الأولى. إذن نقول حديث ابن عمر فيه بيان بداءة الرمل ومنتهى من الحجر الأسود وإلى الحجر الأسود مرة أخرى وإلى الحجر الأسود مرة أخرى في الثلاثة الأشواط الأولى. طيب ألا يعارض هذا حديث ابن عباس؟ تأملوا معي حديث ابن عباس، يقول ابن عباس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، قال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين. هنا حديث ابن عباس يدل على أن الإنسان لا يرمل جميع الشوط، وإنما إذا جاء إلى الركن اليماني فإنه يمشي من الركن اليماني إلى الحجر الأسود، ثم إذا جاء الحجر الأسود يبدأ الرمل إلى أن يأتي إلى الركن اليماني. هذا الذي دل عليه حديث ابن عباس. طيب كيف نجمع بينه وبين حديث ابن عمر؟ حديث ابن عمر فيه يقول رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثة ومشى أربعا، كيف يكون الجمع بين هذا وهذا؟ كيف يكون الجمع بين هذا وهذا؟ هنا تعارض، حديث ابن عمر أنه يرمي من الحجر إلى الحجر، وحديث ابن عباس أنه يرمي من الحجر إلى الركن اليماني ويمشي من الركن اليماني إلى الحجر، كيف يكون الجمع؟ ماذا نقول في الجمع هنا؟ نقول يجمع بين هذين الحديثين، أن نقول نأخذ بالآخر منهما. ما هو آخر الحديثين؟ آخر الحديثين حديث ابن عمر. لماذا؟ لأن حديث ابن عمر كان في حجة الوداع، حديث ابن عمر كان في حجة الوداع، وحديث ابن عباس كان متى؟ ماذا قلنا قبل قليل؟ متى كان حديث ابن عباس؟ في أي عمرة؟ أو نسيتم؟ في أي عمرة كان حديث ابن عباس؟ عمرة القضاء سنة 7. طيب حجة الوداع كانت أي سنة؟ كانت في السنة ماذا؟ السنة العاشرة. السنة العاشرة كانت في السنة العاشرة. إذن حديث ابن عمر هو الذي هو المتأخر، وإنما يؤخذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله أو فعله آخر الأمرين، وآخر الأمرين حديث ابن عمر. إذن نقول الطواف يكون الرمل يكون من الحجر إلى الحجر. فإن قال لنا شخص هناك حديث يدل على أن الرمل يكون من الحجر إلى الركن اليماني، وأن ما بين الركن اليماني والحجر إنما يمشى فيه ولا يرمى، نقول هذا حديث ابن عباس لكنه متأخر، لكنه متقدم على حديث ابن عمر. فالمتأخر من الحديثين هو حديث ابن عمر، المتأخر من الحديثين هو حديث ابن عمر، وعليه فإنه يؤخذ بحديث ابن عمر، فإنه يؤخذ بحديث ابن عمر. الفائدة الثالثة أن نقول حديث ابن عباس فيه بيان الحكمة من مشروعية الرمل، وهي إغاظة المشركين بإظهار القوة والنشاط، إظهار القوة والنشاط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حينما قدموا ماذا قال المشركون؟ قالوا يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، حمى يثرب أو قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر هؤلاء المشركون من أجل ماذا؟ من أجل أن ينظروا إلى المسلمين ويضحكون عليهم ويسخرون منهم وينظرون ضعفهم وهزلهم. فقال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا 3 أشواط، يعني أن يمشوا سريعا، لأن الإنسان إذا مشى سريعا يدل على أنه نشيط، يدل على أنه نشيط. فقال المشركون بعد ذلك، قالوا لما رأوا جلد المسلمين وأنهم يمشوا سريعا يرملوا في 3 أشواط، قالوا هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، يعني أضعفتهم، هؤلاء أجلدوا من كذا وكذا، فتعجبوا من جلدهم وقوتهم. إذن نقول الحديث فيه بيان ماذا؟ فيه بيان مشروعية أو الحكمة من مشروعية الرمل، وهو إغاظة المشركين، إغاظة المشركين بإظهار القوة والنشاط. طيب لو قال قائل الحكمة ذهبت، الحكمة ذهبت، فهل نقول أن السنة تذهب مع ذلك؟ ما رأيكم؟ هل نقول أن ما دام أن الحكمة ذهبت فإن الرمل أيضا حكم الرمل يذهب؟ طب قد يأتي شخص ويقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالعلة غير موجودة الآن، العلة غير موجودة، فماذا تقولون؟ كيف نجيب على من يقول كذلك؟ العلة غير موجودة لأن المشركين أذهبهم الله جل وعلا، فلا يوجد أحد يسخر بالمسلمين الآن. إذن هل نقول للمسلمين الذين يطوفون الآن نقول لهم لا ترملوا لأنه العلة ذهبت؟ نقول لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمل متى؟ في حجة الوداع أيضا، بعدما ذهب المشركون وذهبت السخرية، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، اعتمر عمرة الجعرانة، ثم أيضا حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وحج قارن، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رمل أيضا كما مر معنا في حديث جابر في سورة حج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. إذن السنة باقية، ونقول وإن ذهبت هذه الحكمة إلا أنه قد يكون هناك حكمة أخرى، ويكفي في ذلك من الحكمة أنه أن الإنسان يستشعر وهو يرمل كيف أن في هذا إغاظة للمشركين في ذلك الوقت، وكيف أنه في إعزاز للمسلمين أيضا. فائدة الرابعة أن نقول حديث ابن عباس فيه بيان شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ورفقه بهم، حيث أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشوا ما بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، لأنهم في هذا الموضوع لا يراهم المشركون. المشركون كانوا جالسين لكن في موضع من 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 الجهة الأخرى من الكعبة، بحيث لو جاء الذي يطوف إلى من عند الركن اليماني وأراد أن يذهب إلى الحجر الأسود فإنه تكون الكعبة بينه وبين المشركين. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشوا من أجل أن يخفف عنهم ويشفق، أشفق النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من أجل أن لا يتعبهم، وهذا فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. الفائدة الخامسة نقول حديث ابن عباس فيه دلالة على أنه ينبغي إغاظة المشركين، فيه دلالة على أنه ينبغي إغاظة المشركين والكفار بكل حال، ومن ذلك ظهار القوة والشجاعة والتجلد أمامهم ولو تظاهرا وتكلفا لما في ذلك من إغاظة لهم وبث القلق والوهن في بين صفوفهم. ولذا هذا أمر مطلوب، إغاظة المشركين أمر مطلوب، ولذا الصبغ بالسواد مثلا والخيلاء التبختر والتكبر يكون مشروعا متى؟ عند مصافة المشركين، عندما يوقف أمام المشركين فإنه لا بأس بالتبختر والخيلاء ولا بأس بالصبغ بالسواد، إظهار الشباب والنشاط والقوة، كل ذلك من أجل إغاظة المشركين. هناك نصوص كثيرة وأفعال كثيرة تدل على أن إغاظة المشركين أمر مطلوب. نأتي الحديث الذي يليه وهو حديث ابن عمر، وهو حديث ابن عمر قال ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. ولمسلم في رواية قال نافع رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وفي رواية البخاري سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، قال قلت أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت، قال اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. إذن هنا الاستلام والتقبيل، وهذا مهم أن نحفظه لأنه سيأتينا بعد ذلك ما يفيد شيئا آخر، وهو أن هذه مرتبة من مراتب استلام الحجر كما سيأتي. نأخذ تخريج الحديث، نقول الحديث أخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري والنسائي أيضا. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث، شرح ألفاظ الحديث. قول ابن عمر ما تركت استلام هذين الركنين، الاستلام هو اللمس باليد والتقبيل يكون بالفم، إذا اللمس الاستلام في الأصل يكون باليد، اللمس باليد، وأما إذا قيل يقبل فإنه يكون بالفم، هذا أمر ظاهر. قوله في شدة ولا رخاء، يعني ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء، أي لا في سعة، لا في زحام ولا فسحة وسعة، لا في زحام ولا فسحة وسعة. قوله إن غلبت، يعني ما قال الرجل لابن عمر أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت، قوله إن غلبت أي أخبرني إن غلبني من يستلم الحجر فلم يستطع استلامه لمزاحمته. فقال له ابن عمر بعد ذلك يجعل أرأيت باليمن، وهذا يشعر بأن السائل كأنه من أهل اليمن. نأتي إلى فوائد هذا الحديث. أول فائدة نقول الحديث فيه دليل على مشروعية استلام الحجر الأسود والركن اليماني في الطواف. وتقدم معنا في درس سابق في حديث ابن عمر في أول كتاب الحج، تقدم معنا أن الحجر الأسود يشرع فيه الاستلام والتقبيل، أو الإشارة إليه مع البعد على مراتب ستأتي بإذن الله تعالى في كيفية استلام الحجر. أما الركن اليماني فيشرع فيه استلامه، وهل يشرع فيه التقبيل أو لا؟ هل يشرع تقبيل الركن اليماني؟ نعم، هل يشرع تقبيل الركن اليماني؟ لا شك أنه لا يشرع، لا يشرع، لا يشرع. وتقدم معنا لماذا خص الركن اليماني والحجر الأسود بمزيد عبادة وهي الاستلام. قلنا لأنهما على قواعد إبراهيم عليه السلام، أما غيرهما الركنان الآخران فإنهما ليس على قواعد إبراهيم، بل هما من جدران الكعبة، لأن الكعبة أصلها دخول الحجر القوس، هذا القوس الذي بجانب الكعبة الأصل أنه داخل الكعبة، داخل الكعبة، فإذا أدخلناه داخل الكعبة لم يوجد عندنا إلا الركن اليماني، لم يوجد عندنا إلا زاويتان، الركن اليماني والحجر الأسود من جهة أخرى أيضا. الفائدة الثانية أن نقول الحديث دليل على أنه لا يشرع استلام غير الركنين اليمانيين، فلا يشرع استلام بقية الأركان ولا جدران الكعبة ولا التمسح بها ولا قماش الكعبة ولا مقام إبراهيم ولا غيرها من الأشياء التي اليوم الناس ربما يستلمونها ويتمسحون بها، وكل هذا ماذا؟ وكل هذا غير مشروع، وكل هذا غير مشروع، بل أننا نقول ماذا، وهذا فيه فائدة، أن نقول كما أن السنة تكون بالأفعال، نقول كاستلام الركنين اليماني والحجر الأسود، فإن السنة أيضا تكون في التروكات، هذه قاعدة مهمة، نقول كما أن السنة تكون في الأفعال، نقول أيضا السنة تكون في التروكات. كيف التروكات؟ يعني كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين الآخرين، فإن السنة أن لا يستلم الركن الآخر ولا الذي يليه، وإنما الاستلام هو الحجر الأسود وقبله الركن اليماني فقط، وقبله الركن اليماني فقط. وأيضا نقول القاعدة في ذلك أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالتعبد به ماذا؟ فالتعبد به ما حكمه؟ نعم، نقول القاعدة في هذا أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالتعبد به بدعة، فالتعبد به بدعة، وهذه قاعدة مهمة. وهكذا يقال في استلام غير الركنين والتمسح بها. قال ابن القيم رحمه الله: ليس على وجه الأرض موقع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني. وأيضا قال بنحو شيخه، قال بنحو شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليهما. ولذا بعض الناس أخذ، وأنتم ترون بعض الناس يقبل المصحف، وبعض الناس يقبل كتب الحديث، وبعض الناس يقبل ربما المحراب الذي في المدينة الذي داخل الروضة، ومنهم من يتمسح في المنبر، وقل غير ذلك. ونقول من فعل كل ذلك على وجه التبرك فإن هذا لا شك أنه بدعة، لأنه لا يوجد دليل على ذلك، ومن أخذ بالدليل ارتاح كثيرا جدا ولم يدخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه. اليوم كثير من الناس ربما في بعض البلدان يستحسن بعض الأشياء، مثلا الصوفية إنما جاءهم الضلال من استحسانهم لبعض الأشياء، استحسانهم لبعض الأشياء، فيستحسنون بعض الصفات في العبادات وغير ذلك ويجعلونها عبادة مستقلة، ثم هذا الأمر يفتح الأمر على مصراعيه. لو جاء شخص قال من السنة أن إذا سلم الإنسان من صلاة الظهر أن يجلس ويقول سبحان الله 1000 مرة، يقول لماذا تخصصه بعد صلاة الظهر؟ هل هناك دليل على ذلك؟ ربما يقول لنا هذا خير وهذا ذكر وليس فيه شيء. نقول هذا الاستحسان ربما يجرنا إلى استحسان أشياء كثيرة وندخل في الشرع ما ليس منه وليس عندنا دليل عليه. يا من تستلم جدران الكعبة وتقبل جدران الكعبة وتتمسح بها وتسجد عليها ولا غير ذلك. هل ليست هذه الكعبة موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وعلى عهد الصحابة؟ قل لي أثرا واحدا يدل على أنهم كانوا يقبلونها وكانوا يسجدون عليها وكانوا يفعلون ما يفعلون. نقول استحسان بعض الأشياء من حسن النية هذا يفتح باب كبير جدا في أن ندخل في الشرع ما ليس منه. الفائدة الثالثة في الحديث والأخيرة في الحديث أن نقول رواية البخاري فيها دلالة على شدة تتبع ابن عمر للسنة على كل حال، وكأنه فهم من حال السائل الذي قال له أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت، فقال له اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وجاء في رواية أخرى عند أبي داود أن ابن عمر قال له اجعل أرأيت عند ذلك الكوكب، يعني لا تفترض علي وتقول أرأيت ورأيت. وكأن ابن عمر هنا فهم من حال السائل التهاون في تطبيق السنة، فهم من حال السائل التهاون في تطبيق السنة دون وجود أي شيء يعيق تطبيق هذه السنة، أو فهم من حال السائل كأنه يفترض العقبات وهي لا توجد فقال له اجعل رأيت باليمن، أو أنه يحمل على أن ابن عمر كان يطبق السنة حتى مع وجود العقبات من زحام ونحوه. نأتي الحديث الذي يليه، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر ثم قال أنا والله لقد علمت أنك حجر. جاء في رواية وأضفها عندكم في المتن لا تضر ولا تنفع أن عمر رضي الله عنه قال للحجر الأسود أما والله لقد علمت أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وعند مسلم أن عمر قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. وعند البخاري ثم قال عمر ما لنا وللرمل إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله، ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. نأتي إلى تخريج الحديث. قل حديث أخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إذن هو مخرج عند أصحاب الكتب الستة، هو مخرج عند أصحاب الكتب الستة. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث. قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفية، حفية أي مهتما بشأنك بالتقبيل والمسح والتكبير، أي مهتما بشأنك بالتقبيل والمسح والتكبير. قوله رأينا به المشركين أي رأينا من الرياء، رأينا من الرياء وهو الإظهار للعمل، أي أظهرنا للمشركين القوة والجلد ونحن ضعفاء، أي أظهرنا للمشركين القوة والجلد ونحن ضعفاء. نأتي إلى فوائد الحديث. نقول الفائدة الأولى الحديث دليل على مشروعية تقبيل الحجر الأسود، والحجر الأسود كان في أول أمره كان أبيض من اللبن فسودته الخطايا. جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، فسودته خطايا بني آدم. وحديث رواه الترمذي والنسائي وأحمد وله شواهد يتقوى بها، وذلك قال الترمذي هو حديث حسن صحيح، وقال ابن حجر له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة فيقوى بها. إذن هو الحديث فيه كلام لكنه يتقوى بمجموع طرقه. فائدة ثانية نقول الحديث فيه دليل على الحكمة من تقبيل الحجر، حديث فيه دليل على الحكمة من تقبيل الحجر وهي التسليم للشرع واتباع النبي صلى الله عليه وسلم لاعتقاد أن الحجر يضر أو ينفع أو يخاف منه ونحو ذلك مما يعتقد عباد الأصنام. وهذا فيه بيان من عمر رضي الله عنه أنه بيّن أنك حجر لا تنفع ولا تضر، وأن الذي يحمل لنا أن نقبلك إنما هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهذا فيه بيان ماذا؟ فيه بيان الحكمة من تقبيل الحجر الأسود. الفائدة الثالثة أن نقول الحديث فيه دلالة على حرص عمر على التوحيد وبيانه، وذلك حينما بين أن الحجر الأسود لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر، وإنما التدبير والتصريف بيد الله جل وعلا وحده، وإنما التدبير والتصريف بيد الله جل وعلا وحده. فتقبيل الحجر ليس تعظيما لذات الحجر كما يفعل عباد الأصنام، وإنما اتباع للشرع واقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا في فعله رضي الله عنه بيان أن العبادة لا تخضع للعقل. تأمل، وهذا أمر مهم للغاية. وذلك كثير من الناس يقول ما الحكمة من كذا وكذا، لا بأس في, في, في السؤال عن الحكمة من أجل زيادة العلم واطمئنان القلب، لكن أن تسأل الحكمة وأنت من غير مقتنع في السنة لأنني ما أعرف ما الحكمة، نقول هذا أمر خطير، أمر خطير. ولذلك عمر رضي الله عنه حينما ذكر يعني في هذا الحديث موقفان، الموقف الأول في الحجر الأسود والموقف الثاني في الرمل، وهذا في بيان أن عمر رضي الله عنه لا يحكم العقل، وإنما عنده التعبد لله جل وعلا هي أعظم حكمة، واتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال بالنسبة للحجر، قال له لقد علمت أنك حجر لا تمر ولا تنفع. ولم يقل عمر ما الحكمة إذا من تقبيل الحجر، لا، وإنما جاء بالدليل وبالاتباع ما يدل على الاتباع، يقول ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وفي رواية البخاري أيضا مثل هذا الموقف تماما، عمر قال ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا بالمشركين من أجل أن نظهر الجلد والقوة للمشركين وقد أهلكهم الله، يعني الآن ليس هناك مشركين. ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. هذا فيه بيان الإنسان من حيث التطبيق لا يسأل عن الحكمة، لا يسأل عن الحكمة التي تصده عن التطبيق أو تجعله يطبق هذه السنة. أما سؤال عن الحكمة من أجل زيادة العلم ومن أجل اطمئنان القلب ومن أجل التأمل في أمر الله جل وعلا أو نهيه، فإن هذا لا شك أنه أمر مطلوب، لكن لا يتوقف عنده عمل، لا يتوقف عنده عمل، وهذا أمر مهم للغاية. وأيضا مثل المسح على أعلى القدمين، ولذلك بين أو جاء في قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكن هنا التطبيق، ولكن هنا التطبيق. إذن نقول عمر رضي الله عنه بين أن التعبد لله جل وعلا وأن فعل مثل هذه العبادات إنما هو من أجل الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بينه عمر رضي الله عنه من أمرين عظيمين. أولا بيان أن الحجر لا يضر ولا ينفع، لأن لا يعتقد عباد الأصنام أن تقبيل المسلمين للحجر هو من قبيل تقديس الأصنام، وإنما هو من قبيل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني بيان أن على العبد التسليم لأمور الشرع والتعبد بها وإن خفيت عليه حكمته، وإن خفيت عليه حكمته. وذلك قال الطبري إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، فبين لهم كيف يكون، ما هي الحكمة من تطبيق هذه السنة وهي تقبيل الحجر، أنه ليس تقديسا لذات الحجر وإنما هو اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الرابع نقول رواية البخاري تدل أيضا على أن العبرة في الاتباع التعبد لله جل وعلا لا تحكيم العقل، لا تحكيم العقل، لأنه لو حكم العقل في اتباع الأوامر واجتناب النواهي لترك الإنسان كثيرا من الأوامر، بعض الأوامر التي يخفى عليه الحكمة منها، أو ربما تكون العقول قاصرة عن الحكمة منها. ولذلك على الإنسان التسليم من حيث التطبيق ثم بعد ذلك يبحث عن الحكمة زيادا في العلم، ولا بأس في ذلك بإذن الله تعالى. نأخذ الحديث الذي يليه، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. زاد البخاري كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر، وبنحو حديث ابن عباس عند مسلم من حديث عائشة وحديث جابر، وزاد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه. ولمسلم أيضا بنحوه عن أبي الطفيل وفيه ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. نأتي إلى هذا الحديث ونتناوله أيضا من حيث تخريجه، نقول هذه جملة من الحديث. عندنا حديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث جابر وحديث أبي الطفيل، هذه أربعة، هذه أربعة. أولا نقول حديث ابن عباس أخرجه غير مسلم، أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه. وأما حديث عائشة فأخرجه غير مسلم النسائي، وأما حديث جابر فأخرجه غير مسلم أبو داود، وأما حديث أبي الطفيل فأخرجه غير مسلم أبو داود وابن ماجه. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث. قوله يستلم الركن تقدم معنا ما هو معنى الاستلام، أنه لمس الحجر باليد. والركن إذا أطلق في الأحاديث فالمقصود به ماذا؟ أقول أريد الجواب، أريد الجواب الآن. أقول الركن إذا أطلق في الأحاديث فالمقصود به ماذا؟ وهذا تقدم معنا. الركن إذا أطلق في الأحاديث مثل حديث الباب، قال يستلم الركن بمحجر. طيب هل الركن الركن اليماني أو أنه الحجر الأسود؟ الركن إذا أطلق في الأحاديث فالمقصود به الحجر الأسود، المقصود به الحجر الأسود. إذا المقصود في الحديث هنا الحجر الأسود. قوله بمحجن، المحجن بكسر الميم، وهي عصا معوجة الرأس يحملها الراكب ليوجه بها راحلته، وليتناول بها ما سقط له من متاع ونحوه، ويلتقط بها ما يريد. فكانوا في السابق تكون معهم أو يكون معهم محجن. قوله ليراه الناس، أي ركب النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته ليسهل على الناس رؤيته والاقتداء به. قوله فإن الناس غشوه، أي ازدحموا عليه، أي ازدحموا عليه. نأتي إلى فوائد الحديث. فائدة الأولى نقول أحاديث الباب مع حديث ابن عمر السابق تبين مراتب استلام الحجر، وأنه على أربعة مراتب. هذه التي سوف نقولها الآن هي مراتب استلام الحجر، وأنه على أربعة مراتب، وأنه على أربعة مراتب. المرتبة الأولى وهي أكمل المراتب، أن يستلم الحجر ويقبله، أن يستلم الحجر ويقبله. وهذا دل عليه ماذا؟ حديث السابق، حيث أن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك. وأيضا حديث ابن عمر الذي قبله قال رأيت، قال ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. إذن المرتبة الأولى وأكملها أن يستلم الحجر، يعني يمسحه بيده، يلمسه بيده ويقبله أيضا بفمه. المرتبة الثانية أن يستلم الحجر بيده ويقبل يده. إذا ما استطاع على المرتبة الأولى ينتقل للثانية. كان يكون الإنسان يرى الحجر قريب لكن لا يستطيع أن يقترب من أجل أن يقبل الحجر، إذن يلمس الحجر بيده ويقبل يده، ويقبل يده. وهذا دل عليه من؟ دل عليه حديث ابن عمر السابق، حديث ابن عمر السابق حيث قال نافع رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده، وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. المرتبة الثالثة أن يستلم الحجر بشيء ويقبل هذا الشيء، أن يستلم الحجر بشيء ويقبل هذا الشيء، كما في حديث أبي الطفيل هنا في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر بالمحجن وقبل النبي صلى الله عليه وسلم المحجن، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم المحجن. إن عجز عن الثالثة انتقل للرابعة، وهي أن يشير إلى الحجر إما بيده أو بشيء في يده. وهل يقبل يده بعد الإشارة أو لا يقبلها؟ وهذا غالب فعل الناس اليوم، يعني من أراد أن يعتمر أو يحج فإنه لن يستطيع تقبيل الحجر، فغالب الناس إذا حادوا الحجر أشاروا إليه بأيديهم، فهل يقبل يده أو لا يقبل يده إذا أشار إليها؟ نعم، هل يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل يده. هل هناك جواب آخر؟ لا يقبل يده. كل الإجابات على أنه لا يقبل، وهو صحيح، هو صحيح أنه لا يقبل يده، أنه لا يقبل يده لأنه لم يأتي التقبيل عند الإشارة. إذن التقبيل إنما يكون للحجر أو ما مس الحجر، هذه قاعدة، التقبيل إنما يكون للحجر أو ما مس الحجر. فإذا كنت قريب من الحجر فقبله مباشرة، وإذا كنت يعني قريبا منه لكن لا تستطيع تقبيله فإنك إذا لمست الحجر بيدك قبل يدك، وإذا لمست الحجر بشيء كعصا ونحوه فقبل هذا العصا. إذن هذه المراتب الأربعة ورتبناها على حسب الأكمل، فإذا لم يستطع على المرتبة الأولى انتقل الثانية، وإذا لم يستطع الثانية انتقل الثالثة وهكذا. نأتي قبل أن نترك هذه الفائدة للفائدة الثانية، قبل ذلك لابد من عدة تنبيه. التنبيه الأول أنه يشرع أن يكبر إذا استلم الحجر في جميع المراتب، سواء استلم الحجر أو أشار إليه أو أشار إليه في جميع المراتب. فإذا قبله فإنه يكبر، وإذا لمسه بيدي فإنه يكبر، وإذا لمسه بشيء فإنه يكبر، وإذا أشار إليه فإنه يكبر. دل على ذلك رواية البخاري كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يدي وكبر وكبر. التنبيه الثاني أن نقول لم يرد في الأحاديث بيان عدد تقبير الحجر، والأظهر والله أعلم أنها مرة واحدة، إذ لو كان أكثر من مرة لنقل إلينا. الفائدة الثالثة ولو قبله مرتين أو ثلاث لا حرج في ذلك، لكن أظهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة واحدة، لأن الصحابة رضي الله عنهم ينقلون التعداد لو كان هناك تعداد لذلك. التنبيه الثالث أن نقول استلام الحجر مشروع، لكنه إذا أدى إلى أذية الناس بالمدافع ونحوه فالأذية محرمة، واجتناب المحرم مقدم على فعل السنة، اجتناب المحرم مقدم على فعل السنة، وكثير من الناس لا يفقه هذا، والله المستعان. يعني بعض الناس لا يفقه هذا، يظن أنه لا بد أن يقبل الحجر حتى لو مع مدافعة الناس ومزاحمتهم وأذيتهم وإلى غير ذلك، وهذا لا شك أنه غير مراد، لا شك أنه غير مراد. التنبيه الرابع أن نقول لا بأس لمن أراد أن يقبل الحجر أن يسجد عليه، لا بأس لمن أراد أن يقبل الحجر أن يسجد عليه، لورود ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، فقد ورد السجود على الحجر، ورد عن عمر، وورد عن ابنه عبد الله كما عند الطيالسي، وورد عن ابن عباس كما عند الشافعي رضي الله عنهم أجمعين. والسجود على الحجر قال به جمهور العلماء، قال به جمهور العلماء. التنبيه الخامس أن نقول المرأة إذا وجدت زحمة الرجال فإنها لا تقترب منهم، لأن اقتراب المرأة منهم يؤدي إلى الملامسة، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، وإنما تتحين الأوقات التي يكون فيها الحجر خفيفا، وهناك تنظيم يعني موجود اليوم، لكن ليس في المواسم وإنما في غير المواسم يكون الحجر خفيف، فيجعل للنساء طريقا خاصا في تقبيل الحجر واستلامه. الفائدة الثانية في الحديث أن نقول الحديث في بيان طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على بعيره، الحديث فيه بيان طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على بعيره، وكذا بين الصفا والمروة. سبب ذلك جاء في حديث جابر من أجل أن يراه الناس، من أجل أن يراه الناس وهو يراهم أيضا ويسألونه، لأن الناس كثير وكلهم يريد أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به، ولم يكن الناس يطردون عنه صلى الله عليه وسلم أو يضربون بين يديه، بل كان صلى الله عليه وسلم باذلا نفسه للناس ويعلمهم وهو في تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نأتي الحديث الذي يليه ونختم به درسنا اليوم، وهو حديث أم سلمة أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور، زاد البخاري فلم تصلي حتى خرجت. نأتي إلى تخريج هذا الحديث، نقول هذا الحديث أخرجه غير مسلم، هذا الحديث أخرجه غير مسلم أخرجه البخاري، وأيضا أخرجه أبو داود، وأيضا النسائي، وأيضا ابن ماجه. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث. شرح ألفاظ الحديث نقول قولها أني أشتكي أي أني ضعيفة لا أستطيع الطواف بنفسي. الطور هو الجبل، معنى الطور الجبل بالسريانية، وكتاب مسطور أي مكتوب. نأتي إلى فوائد الحديث، نأتي إلى فوائد الحديث. الفائدة الأولى أن نقول جواز الطواف راكبا لعذر، جواز الطواف راكبا وذلك لعذر، جواز الطواف راكبا وذلك لعذر، لأن أم سلمة كانت شاكية، ولا خلاف بين العلماء في جواز الطواف راكبا وذلك لعذر، واختلفوا من غير عذر، فقيل أنه يجوز، وهذا قال به الإمام أحمد، وقيل لا يجزئ الطواف راكبا لغير عذر، نتكلم لغير عذر، وهذا قال به أبو حنيفة ومالك، حتى أنهم قالوا لا يجزئ، لو طاف راكبا لا بد أن يعيد الطواف، قالوا لو كان قريبا إلى مكة فإنه يعيد الطواف، ولو كان بعيدا عن مكة بحيث أنه ذهب إلى أهله وكان مكانه بعيد جدا عن مكة فإنه يجبر هذا بدم. والقول الثالث أنه مكروه هو قول الشافعي، والقول الشافعي. أما الذين قالوا أنه محرم أو مكروه قالوا أنه لا يوجد دليل يدل على جواز الطواف راكبا. أما طواف أم سلمة في الحديث فإنه لماذا؟ لأنها كانت شاكية فهي معذورة. أما طواف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق فإنه كان لحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا لأجل أن يراه الناس ويسألوه لأنهم غشوه وازدحموا عليه. والأفضل الإنسان أنه لا يطوف إلا مع الحاجة، لا يطوف راكبا إلا مع الحاجة. الفائدة الثانية، أن نقول الحديث فيه استحباب طواف المرأة من وراء الرجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة أن تطوف أثناء الصلاة، حتى جاء ذلك مصرحا في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون. وهذا فيه بيان ماذا؟ فيه بيان أمرين. الأمر الأول أن المرأة الأفضل لها أن لا تزاحم الرجال وأن تطوف من وراء الرجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تطوف من وراء الناس. والأمر الثاني أنه ينبغي لمن كان معه شيء قد يؤذي الناس فإنه يبتعد عن الناس، وهي كانت تطوف راكبة، والركوب على شيء لا شك أنه يؤذي ويحمل عليه، يعني الموجود اليوم الكراسي والعربات الموجودة اليوم كلها من وقد واليوم يتأذى الناس كثيرا من مثل هذه الأمور، ولذا نقول الأفضل أن تكون بعيدا لئلا تؤذي الناس، وهذا أمر مهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تطوف من وراء الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ كان يصلي الصبح ويقرأ بالطور، وكتاب مسطور، وهذه صلاة الصبح هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حينما طاف طواف الوداع، فإنه طاف في آخر الليل ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم رجع إلى المدينة بعد الصلاة، الفائدة الثالثة الحديث فيه دليل على جواز صلاة الركعتين خارج المسجد. من أين نأخذ هذا؟ أعطوني وجه الشاهد، في جواز صلاة الركعتين خارج المسجد. الآن من أراد أن يطوف حول البيت فإن السنة أن يصلي بعده ركعتين، هل يجوز أن يصلي خارج المسجد في التوسع مثلا أو بعد ذلك مثلا في أي مكان آخر، هل يجوز له أو لا يجوز؟ هنا الحديث دل على الجواز. من أين نأخذ الجواز؟ من أين نأخذ هذا الجواز؟ نعم، أين وجه الشاهد من الحديث؟ يصلي إلى جنب البيت؟ لا، مقصود إلى جنب البيت يعني إلى جنب الكعبة. لا، إلى جنب البيت يعني المقصود به إلى جنب الكعبة، هذا ليس فيه دليل. نعم، نعم، فلم تصلي حتى خرجت. بارك الله فيكم، فلم تصلي حتى خرجت، يعني خرجت من المسجد، خرجت من المسجد، وهذا فيه بيان جواز الصلاة، صلاة الركعتين خارج المسجد. وتقدم أن الأفضل تكون خلف المقام، ويجوز داخل المسجد، ويجوز كذلك كما دل عليه الحديث أنه يجوز خارج المسجد. والدليل ماذا؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة بذلك. هنا نقف عند الحديث 61، بإذن الله تعالى نستأنف يوم غد شرح الأحاديث ونبدأ بالحديث 61. كان هناك أسئلة فأعطوني أسئلتكم. نعم، هنا يقول كيف يسجد على الحجر؟ يضع جبهته على الحجر، سجود على الحجر أن يضع جبهته على الحجر، يدخل رأسه ويضع الجبهة على الحجر، هذا هو السجود. هل من السنة الركوب أثناء الطواف؟ ذكرنا ذلك وجبنا عليه بالتفصيل. هل تقبيل الحجر الأسود واستلامه ووضع الخد عليه؟ ليس الخد وإنما السجود، وضع الجبهة، خاص بالرجال والنساء؟ لا، هو عام للرجال والنساء. هل أهل جدة يقصرون الصلاة الرباعية أيام التشريق في ميناء أيام الحج يصلونها أربعة؟ لا، يقصرونها، بل أهل مكة إذا جاءوا إلى ميناء فإنهم يقصرون، فكيف بأهل جدة؟ وهل يصح للمرأة لبس النقاب بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد والذهاب للطواف الإفاضة وأيضا أيام التشريق إذا جاء وقت صلاة الجمعة ونحن في الحرم لطواف الإفاضة، كيف نصليها مع الإمام ركعتين أم ماذا؟ وإذا كان هناك زحام شديد لدرجة أنك لا تستطيع الركوع والسجود، هل نؤمن أننا ننتظر ونؤخر بحيث إذا قام من السجود وقام نسجد نحن وهكذا؟ هذه عدة أسئلة. أولا بالنسبة للبس النقاب بعد رمي جمرة العقبة، نقول بعد التحلل الأول، من تحلل التحلل الأول جاز له أن يلبس أو يفعل ما شاء من محظورات الإحرام، ولكن هناك محظور شرعي آخر بالنسبة للبس النقاب، ألا يكون فاتنا، فإذا كان فاتنا فإنه لا يجوز حينئذ، لا يجوز حينئذ. أما إذا كان النقاب ليس فاتنا كالنقاب الإسلامي ونحوه فلا بأس به. على كل حال، من حيث يعني تأصيل المسألة، أن نقول بعد التحلل الأول يجوز فعل جميع المحظورات، ومن المحظورات لبس النقاب. والأمر الثاني أن نقول ألا يكون النقاب فاتنا، فإنه إذا كان فاتنا فلا يجوز لا حال الحج ولا بعد الحج. هل هنا يقول أيضا وأيام التشريق؟ أيضا وأيام التشريق، يتحل التحلل الأول انتهى الأمر. إذا جاء وقت صلاة الجمعة ونحن في الحرم لطواف الإفاضة، كيف نصليها مع الإمام ركعتين أم ماذا؟ أنتم في حكم مسافرين، أنتم في حكم مسافرين، فإن تيسر أن تصلوها مع الإمام فصلوها، تيسر أن تصلوها مع الإمام فصلوها، هذا أفضل. من أدرك الجمعة وصلى معهم فهو الأفضل أن يصلي، لأن الجمعة فيها فضل عظيم. تصلون ركعتين ثم تكملون طواف الإفاضة إن تبقى شيء. إن كان هناك زحام شديد لدرجة أنك لا تستطيع الركوع والسجود، هل نوم إيماء؟ من أهل العلم قال أنك توم إيماء، ولكن أظهر والله أعلم أن الإنسان لا يوم ما دام أن الصلاة تقضى. لكن إن كانت صلاة الجمعة فإنها لا تقضى، صلاة الجمعة لا تقضى وإنما تصلى ظهرا، فحينئذ لا بأس أن يوم إيماء. لكن إن كانت صلاة ظهرا أو نحو ذلك فإنه ينتظر حتى ينتهي الناس من صلاة المصلي، من بعد فهو معذور لذلك، لا سيما إذا كان معه جماعة. وبالنسبة للإماء، السجود يكون أخفض من الركوع، السجود يكون أخفض من الركوع. ما حكم ترك تقبيل الحجر الأسود لمن خاف مخافة كعدوى مثلا؟ حكم ترك تقبيل الحجر الأسود لو لم يخف من شيء فإنه لا بأس بذلك، فإنه ترك سنة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، في هذه الأيام لن يستطيع أصلا، أيام الحج لن يستطيع أصلا تقبيل الحجر، لن يستطيع تقبيل الحجر، فالزحام جدا شديد. هل هناك أسئلة أخرى؟ هل هناك أسئلة أخرى؟ نكتفي بهذا. طيب، موعدنا بإذن الله تعالى يوم غد بإذن الله تعالى في نفس الوقت، الساعة السابعة والثلث. صلى الله عز وجل أن يفقهنا في دينه ونجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خير عباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.